بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره إلى عدة مطالب. المطلب الأول، ذكرنا فيما سبق أنه إذا رجع المالك على المشتري بقيمة المنافع المستوفات فإن المشتري يرجع على البائع الفضولي بهذه القيمة من باب قاعدة الغرور. وذكرنا أن صاحب الرياض ناقش في الكبرى، وهي أن قاعدة الغرور لا تنطبق على مورد إلا إذا انطبقت عليه قاعدة نفي الضرار، وليست قاعدة مستقلة عن قاعدة نفي الضرار. وحيث لا ضرر في المقام فلا تنطبق قاعدة الغرور، إلا أن صاحب الجواهر قدس سره ناقش في الصغرى لا في الكبرى. قال: سلمنا بأن قاعدة الغرور ليست معتمدة على قاعدة نفي الضرر، بل هي مستقلة عنها، ولكن الصغرى يعني صدق أن البائع الفضولي غار وأن المشتري مغرور، هذا الصدق ممنوع. فهو يناقش في ماذا؟ في الصغرى. وذلك لأن التغرير بنظر صاحب الجواهر هو ما يسلب إرادة المغرور، بمعنى أن الغار يتسبب في عدم إرادة المغرور، بحيث لا يبقى للمغرور إرادة، كما في المكره مثلا، فإن المكره بمنزلة الآلة للمكره، فإكراهه يوجب انعدام إرادته، لأجل ذلك يعد المكره غارا والمكره مغرورا. إذن فالغرور والتغرير متوقف على تسبيب الغار بنحو يعدم ويرفع إرادة المغرور، وأما إذا باشر الفعل بإرادته واختياره فليس شنو؟ مغروران. وفي المقام نلاحظ أن المشتري بعد أن اشترى السلعة كان بإمكانه أن لا يستوفي منافعها، ولكنه استوفى منافعها بإرادته واختياره، لأجل ذلك لا يصدق عليه أنه مغرور من قبل البائع الفضولي. الشيخ قدس سره يرد على هذه المناقشة ويقول بأنه صحيح أن عنوان الغرور مجمل سعة وضيقا، يعني ليست حدوده من ناحية السعة والضيق واضحة، هو مجمل من ناحية الحدود، ولكن له مقدار متيقن صادق على المقام، وهذا المقدار المتيقن الصادق على المقام هو أن المغرور من أتلف مال الغير من دون أن يقصد إتلاف مال الغير، بل إما أنه أتلف مال الغير باعتقاد أنه ملكه، أو أنه أتلف مال الغير باعتقاد أنه ملك من أباح له. إذن المقدار المتيقن من الغرور، صحيح نحن لا ندري مفهوم الغرور، لا نعلم حدوده سعة وضيقان، لكن المقدار المتيقن منه هذا، المقدار المتيقن منه من أتلف مال غيره من دون أن يقصد إتلاف مال الغير، وإنما أتلفه بقصد أنه ملك نفسه أو بقصد أنه ملك من أباح له، يعني من غرره. نظير شنو؟ نظير الضيف عندما يأكل الطعام باعتقاد أن الطعام ملك من ضيفاه، ثم تبين أنه ملك الغير، فهو أتلف مال الغير لا بقصد إتلاف مال الغير، بل بقصد أنه مال من غرره، مال من أباح له. أو أن إنسانا يوهم إنسانا، يقول له هذا الطعام طعامك أنت، أنت الذي صنعته في يوم كذا وكذا، إلى أن يعتقد بذلك فيأكله، ثم يتبين أنه ملك الغير. هنا يصدق عليه أنه مغرور، لأنه أتلف مال الغير باعتقاد أنه ملكه لا باعتقاد أنه مال الغير. هذا المقدار المتيقن من الغرور، وهو منطبق على محل كلامنا. بل إن المكره الذي
لا بس يقدر يقطع شيء
يكتشف بعدين
لا ينقطع نقدر نقطع
صحيح
ما فيها هذا اللي تقوله دي خطين شوف هذا استو هذا من ترد تفتحها
من جديد
من جديد
بل إن المشتري في المقام كالمكره، وقد سلم صاحب الجواهر أن المكره مغرور، فإذا سلم صاحب الجواهر أن المكره مغرور المشتري في محل كلامنا كالمكره. كالمكره في أي شيء؟ ليس المشتري كالمكره من ناحية الحكم، فإنه من الواضح في باب الإكراه إذا أكره شخص شخصا على إتلاف مال الغير فإن الضمان على المكره، والمكره ليس عليه ضمان أصلا، بينما في محل كلامنا الضمان يقع على من؟ على المشتري، إنما المشتري يرجع على البائع، الضمان يستقر على البائع، وإلا فإنه ثابت على من؟ على المشتري. ففرق بين المكره وبين المشتري من حيث الحكم. التشبيه يعني تشبيه المشتري بالمكره من قبل الشيخ قدس سره ليس من باب التنظير في الحكم، الحكم يختلف، وإنما من باب التنظير في صدق عنوان الغرور، أنه كما يصدق على المكره أنه مغرور، يصدق على المشتري في المقام أنه مغرور. والسر في ذلك، يعني في اشتراكهما من هذه الناحية، أنه المغرور هو من لم يقصد إتلاف مال الغير على نحو الاستقلال، هذه هي الضابطة. المغرور من لم يقصد إتلاف مال الغير على نحو الاستقلال، إما لأنه لم يقصد أصلاً إتلاف مال الغير، أو قصد ولكن ما كان مستقلا في قصده. المهم أنه لم يقصد إتلاف مال الغير على نحو الاستقلال. لذلك في المكره عندما يكرهه المكره يدري أن هذا مال الغير. الظالم يكره شخصا على شنو؟ على إتلاف مال الغير. المكره يدري أن هذا مال الغير وقد أتلفه، ولكن مع علمه بأنه مال الغير وقد أتلفه لم يقصد إتلافه مستقلا، وإنما قصد إتلافه خضوعا لإكراه المكره. إذن فهو لم يقصد إتلاف مال الغير مستقلا، قصد إتلاف مال الغير لكن لم يقصده مستقلا، قصد إتلاف مال الغير إذ لا بد له من الإتلاف، إذ لا بد له من الخضوع للمكره. إذن فبالنتيجة إنما صدق على المكره أنه مغرور مع أنه قصد إتلاف مال الغير لأجل عدم استقلاله في القاصد. في محل كلامنا وهو المشتري، المشتري مريد، يعني المشتري بإرادته واختياره كما قال صاحب الجواهر بإرادته واختياره استوفى منافع العين، فهو من هذه الجهة يختلف عن المكره، لأن المكره لم يكن له اختيار، هذا له اختيار. بإرادته واختياره استوفى منافع الغير، ولكن لم يقصد إتلاف المنافع بما هي ملك الغير، وإنما قصد إتلافها بما هي ملك النفس. لأجل ذلك يصدق على المشتري هنا وإن كان مختارا أنه لم يقصد إتلاف مال الغير مستقلا. إذن هذا الجامع المشترك بين المكره وبين المشتري، كلاهما لم يقصد إتلاف مال الغير مستقلا، إما لأنه قصد إتلاف مال الغير لكن لا استقلال له كالمكره، أو لأنه لم يقصد إتلاف مال الغير من الأساس لاعتقاد أن هذا المال ملكه. هذا هو الجامع بين المكره وبين المشتري. خب، هذا هو المطلب الأول الذي تعرض له الشيخ قدس سره. المطلب الثاني، قال نحن استدللنا على أن المشتري يرجع على البائع بقيمة المنافع المستوفات، يرجع عليه بقاعدة الغرور بالإجماع بالأخبار في الموارد المتفرقة بأنه كشاهد الزور، هذا مضت الأدلة الأربعة. يقول عندنا دليل خامس وهو رواية جميل، رواية جميل التي ذكرناها سابقا، حيث قلنا بأنه رجل اشترى من السوق شنو جارية وخرج بها إلى أرضه وأولدها، ثم جاء مستحق الجارية، قال الإمام تدفع الجارية لمستحقها ويدفع المبتاع قيمة الولد، ويدفع المبتاع قيمة الولد لمستحق الجارية، ويرجع بها. ما فيها يرجع بها الله. بلي ما اسمع. بلي بلي ويرجع، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد. يعني المشتري يرجع على البائع بشنو؟ بقيمة الولد وقيمة الجارية. هنا هل أن الولد يعد نفعا للمشتري أم لا يعد نفعا؟ إذا قلنا بأن الولد لا يعد نفعا للمشتري، لأنه المراد بالنفع هو شنو؟ المال المستوفى، كأن يركب السيارة أو أن يشرب اللبن أو أن يأخذ الصوف مثلا أو أن يأكل ثمار البستان مثلا. المراد بالنفع يعني شنو؟ ما استوفاه من منافع العين، ولا يصدق على الولد أنه منفعة مستوفات من قبل الجارية. إذا قلنا بأن الولد ليس منفعة مستوفات بالنسبة للمشتري، إذن الرواية أجنبية عن محل كلامنا. الرواية قالت المشتري يرجع على البائع بقيمة الولد، هذا حكم تعبدي، لأن محل كلامنا في ماذا؟ في الرجوع بقيمة المنافع المستوفات، والولد ليس من المنافع المستوفات. الاحتمال الآخر أنه لا، الولد منفعة، وأي نفع أعظم من الولد؟ استولدها فأولدت له ولدان يقوم بخدمته ويقوم إلى آخره. أي نفع أعظم من هذا الولد؟ إذن فدفع قيمة الولد فرجوع المشتري بقيمة الولد إلى البائع من باب الرجوع شنو؟ بقيمة المنافع المستوفات. فتشمل الرواية محل كلامنا. ثم إن الشيخ قدس سره قال بأن هذه هي، بأن هذا احتمال في عبارة المحقق صاحب الشرائع، يعني طرح هذا كاحتمال. احنا بعدين نقرأ في العبارة.
سيدنا من يقول بأن الولد منفعة، بما يرد على من يقول بأن الولد لا مالية له؟
لا مالية له، أما منفعة لولا
أعم، يعني
بل المنفعة أعم من أن يكون له مالية أو لا يكون له مالية. بعض الأشياء تسقط عن المالية، لا أحد يرغب في شرائها، ولكنها ذات منفعة. نعم الشيخ. لا، قيمة الجارية هذاك هو القسم الأول. قسمنا، قلنا قيمة العين، قيمة المنافع المستوفات، ما غرمه على العين ولم يكن بإزائه نفع، ذكرنا أقسام ثلاثة. الآن إحنا كلامنا في القسم الثاني وهو قيمة المنافع المستوفات. يقول المطلب الثالث الذي ذكره الشيخ قدس سره أنه، عفوا بس هذا الباب سدوا، هذا الباب هذا. نعم. إذا غرم المشتري للمالك قيمة العين وكانت قيمة العين أزيد من الثمن، كما لو فرضنا أن الفضولي باع العين على المشتري بعشرة دراهم، ثم تلفت العين في يد المشتري، فجاء المالك طالب بالعين، قال العين تلفت، قال اغرم قيمتها الفعلية، وكانت قيمتها الفعلية 20 درهما، هل يرجع المشتري على البائع بالعشرة الزائدة أم لا؟ يقول الشيخ: أما بالنسبة للعشرة الأولى وهي الثمن لا يرجع على البائع. لما؟ مع أنه مغرور، مع أنه مغرور في أصل البيع، في أصل المعاملة، فلماذا لا يرجع؟ يقول: نعم، المقتضي للرجوع موجود، لكن المانع أيضا موجود. المقتضي لرجوع المشتري على البائع بالثمن وهو العشرة الأولى موجود وهو الغرور، لكن منع من تأثير هذا المقتضي الإقدام، حيث أن المشتري أقدم على تعويض هذه العشرة بالعين، المشتري أقدم على أن عوض هذه العشرة التي أعطيك إياها شنو؟ أن تسلم لي العين. فلما أقدم على معاوضة العشرة بالعين فقد أقدم على شنو؟ على إتلاف العشرة. بما أنه أقدم على تعويض، كأنه قال للبائع: أنا أرضى منك في مقابل هذه العشرة بأن شنو؟ بأن تسلم لي العين. إذا سلمت لي العين فالعشرة لك، كأنه قال هكذا. بما أنه أقدم على تعويض العشرة التي دفعها للبائع بالعين، إذن فقد أقدم شنو؟ على هتك حرمة ماله، أقدم على إلغاء مالية العشرة، يعني سلط البائع عليها تسليطا مجانيا، خلصنا. إذن فلا يحق له الرجوع في أصل العشرة مع أنه مغرور. لماذا؟ للإقدام، الإقدام منع من تأثير الغرور. هذا بالنسبة للعشرة الأولى. أما بالنسبة للعشرة الثانية، يعني العشرة الزائدة، يقول: خب، ففي العشرة الزائدة يؤثر المقتضي أثره. لم يمنع من تأثير الغرور في العشرة الأولى إلا إقدامه، لكنه ما أقدم إلا بمقدار العشرة المسمات، ما أقدم على أكثر من ذلك. بما أنه لم يقدم إلا على العشرة المسمات، فالإقدام منع من تأثير الغرور في مقدار العشرة، يبقى المقدار الزائد تؤثر فيه قاعدة الغرور أثرها، فيرجع على البائع بشنو؟ بالعشرة الزائدة. نعم. بلي. بلي. الشيخ قال في الأخير ما أخذ، إن آخر شيء استقر الشيخ على أنه تسليط مجاني. بلي. على أي حال الإقدام هو هذا معنى. إذا أقدم على تسليطه على هذا المال بإزاء هذه العين، معناه أنني متى ما استلمت منك هذا العين، تمام، سواء ثبت لي عوض في الواقع أم لم يثبت، فهذا شنو؟ ما يخالف قاصد للمعاوضة، ولكنه حتى لو لم تثبت له المعاوضة واقعا رضي باستيلاء الآخر على العشرة. بلي يعني ما أقدم.
لا، هو أقدم على المعاوضة، تبين بأن أمور المعاوضة غرر بأن أمور موارد المعاوضة.
أدري، خروج النتيجة أقدم على المعاوضة بعد.
بس ما صرفه مجانا.
لا ينفك.
يا تقولوا هذا يقول يا تقولوا ما أقدم أصلا، هذه مسألة أخرى. يا تقولوا أقدم بما أنه أقدم على المبادلة بين العشرة وبين العين، معناه أنه رضي بأن العين حتى لو لم تسلم له فإن العشرة لمن؟ للبائع. على أي حال هذا نقاش في أصل الإقدام، هذا ليس نقاشا في ماذا؟ في أنه أكو إقدام لكن ما أكو تسليم، لا، هذا يصير نقاش في أصل الإقدام، هذا سيأتي أنا أشير إليه. ولكن ذكر في مقابل ذلك إيراد، محصل هذا الإيراد أن المشتري لا يرجع على البائع بشيء حتى في العشرة الزائدة، أن المشتري لا يرجع على البائع لا في العشرة المسمات ولا في العشرة الزائدة، لا يرجع على البائع بشيء. والسر في ذلك، شيخنا إذا حرام تعالوا منا، لا زين أنت حرام شنو بعد. والسر في ذلك أن قاعدة الغرور نخرج عنها بقاعدة الإقدام، المفروض أن المشتري أقدم على أصل الضمان لا أنه أقدم على ضمان خاص، يعني المشتري عندما قال للبائع بادلني بالعين، يعني أعطني العين، أعطني العين وأنا أضمنها، إذن هو أقدم على أصل ضمان العين لا أنه أقدم على ضمان خاص وهو ضمان العين بهذه العشرة، هو أقدم بما أنه أقدم على المعاوضة فقد أقدم شنو؟ على أصل الضمان، أقدم على أن العين إذا استلمها فهي شنو؟ مضمونة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبائع. بما أنه أقدم على أصل الضمان وعين أن الضمان هو عشرة، الشارع ما أمضى هذا الضمان، الشارع قال هذا عقد فاسد، فالضمان المعاوضي في هذا العقد الفاسد أنا لا أمضيه، إذا الشارع لم يمضي الضمان المعاوضي ينتقل الأمر إلى الضمان الواقعي وهو الضمان شنو؟ باليد. بما أن المشتري، يعني احنا عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى المشتري ما أقدم على الضمان الخاص، يعني ما أقدم على ضمان العين بالعشرة بل أقدم على أصل الضمان، يعني على أصل ضمان العين بعشرة أو بغيرها، تمام لولا؟ هذه المقدمة الأولى. شيخنا خل أكمل. المقدمة الثانية أن الشارع ما أمضى هذا الضمان المعاوضي، قال هذا الضمان ضمان العين بالعشرة أنا شنو؟ ما أمضيته، إذا ما أمضى وحكم بأنه فاسد لا محالة ينتقل الضمان شنو؟ من الضمان المعاوضي إلى الضمان الواقعي، يعني شنو الضمان الواقعي؟ بمقتضى قاعدة اليد. فبما أن المشتري له يد على هذه العين وقد تلفت العين في يده، مقتضى قاعدة اليد على اليد ما أخذت أن يضمن قيمتها الواقعية، لأن الضمان المعاوضي ألغي وصلت النوبة إلى الضمان الواقعي، بما أنه وصلت النوبة إلى الضمان الواقعي يد المشتري تضمن العين بقيمتها الواقعية، ولا يرجع المشتري على البائع بما ضمن وهي القيمة الواقعية، لما؟ لأنه أقدم على أصل الضمان ولم يقدم على الضمان بالمسمى، بما أنه أقدم على أصل الضمان فلا شيء له عند البائع. خو
بلي شيخ. سهل نقرأ العبارة إذا صار وقتنا عندي. وقد ظهر مما ذكرنا. شنو اللي ذكرنا سابقا؟ ذكرنا سابقا أنه لا فرق بين محل الكلام وبين موارد قاعدة الغرور، مثل شاهد الزور، قلنا لا فرق بين المقام وبين مورد شاهد الزور. ومن ذلك يعني ومما ذكرنا من عدم الفرق بين المقام وبين موارد قاعدة الغرور، ظهر فساد منع الغرور. من اللي منع الغرور؟ صاحب الجواهر. ظهر فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض، فهو صاحب الجواهر، حيث عدل في رد مستند المشهور. شنو يعني مستند المشهور؟ مو المشهور يرون الرجوع، المشهور يرون رجوع المشتري على البائع. شنو مستند المشهور؟ قاعدة الغرور. هو بدل ما يناقش هذا المستند في الكبرى مثل صاحب الرياض، راح ناقش في الصغرى. صاحب الرياض ناقش الكبرى، هو ناقش الصغرى. حيث عدل في رد مستند المشهور وهو قاعدة الغرور، عدل عما في الرياض. شنو الرياض؟ من منع الكبرى وانتقل إلى منع الصغرى. قال ماكو غرور. ليش ماكو غرور؟ لأن الغرور بنظره، يعني بنظر صاحب الجواهر، أن يكون التسبيب رافعا لإرادة المغرور. مغرور صنع إلى إرادة، أن يكون التسبيب رافعا لإرادة المغرور كما في المكره. هذا كلام صاحب الجواهر. هنا هم الإرادة موجودة، إذن لا يوجد غرور في المقام. فإن هذا رد الشيخ، ظهر فساده. فإن هذا بيان شلون ظهر فساده. فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف، في باب الإتلاف مثل طعام الضيف مثلا، مثل شاهد الزور مثلا، الموجب للرجوع في باب الإتلاف، وإن كان هذا المفهوم غير منقح، غير منقح من ناحية السعة والضيق، يعني مجمل من ناحية السعة والضيق، إلا أن القدر المتيقن من هذا المفهوم، مفهوم الغرور، ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه، كان شنو؟ لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلافه مال نفسه. ما قصد إتلاف مال غير، قصد إتلاف مال نفسه أو مال من أباح له وهو المغرر. قصد إتلاف مال نفسه أو مال المغرر أو مال من أباح له الإتلاف. فيكون منه، فيكون المشتري غير قاصد لإتلاف مال الغير، إذن فيشبه المكره في عدم القاصد. قولوا فيشبه المكره في عدم القصد مستقلان، لأن المكره قصد إتلاف مال الغير لكن ما قصده مستقلان، وهنا لم يقصد إتلاف مال الغير من الأساس. فالجامع بين المكره وبين محل الكلام عدم القصد لإتلاف مال الغير مستقلان. هذا كله انتهى المطلب الأول. الآن جينا المطلب الثاني. الشيخ يقول الأدلة الأربعة اللي سقناها على الحكم، قاعدة الغرور والأخبار المتفرقة والإجماع والتنظير بمسألة شاهد الزور، الآن احنا نضيف إليها دليل شنو؟ خامس. هذا كله يعني الأدلة الأربعة السابقة مضافا إلى شنو؟ دليل خامس. إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة، رواية جميل الذي شنو؟ اشترى الجارية من السوق وأولدها، ثم قال الإمام يرجع بقيمة الولد على من؟ على البائع.
بناء طبعا إنما يصح الاستدلال بناء على أن حرية الولد منفعة. منفعة لمن؟ لأبي الولد وهو المشتري. بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وإلا إذا مو منفعة تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. وهو يعني أهو يعني كون حرية الولد منفعة، وهو يعني كون حرية الولد منفعة ذكره المحقق في الشرائع احتمالا في باب الغصب بناء على تفسير المسالك. الآن احنا نقرأ عبارة صاحب الشرائع نشوف شلون صاحب المسالك استفاد. صاحب الشرائع هنا نقول عبارته، قال: لو اشترى جارية من الغاصب جاهلا بغصبيتها فأولدها كان حرا، يعني كان الولد حرا، وغرم قيمة الولد. غرم قيمة الولد لمن؟ يعني لمالك الجارية. ويرجع بها يعني بقيمة الولد على البائع. وقيل في هذه، يعني في هذه المسألة، صاحب الشرائع يقول: له مطالبة أيهما شاء. له يعني لمن؟ المالك، مالك الجارية، يقدر يطالب المشتري ويقدر يطالب البائع. له مطالبة أيهما شاء، لكن لو طالب المشتري رجع المشتري على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر، بس هالكلمة، شنو الاحتمال الآخر؟ ما ندري. وفيه احتمال آخر، صاحب المسالك الشهيد الثاني قال مقصود من الاحتمال الآخر يعني شنو؟ أن حرية الولد منفعة له. وفيه احتمال آخر، يعني وفي هذا الفارع احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر أن حرية الولد منفعة له. فبما أن حرية الولد منفعة له، إذن قيمته تكون من قيمة المنافع المستوفات. بما أن قيمته من المنافع المستوفات، بعد ما يجي هذا التخير يرجع على المشتري، المشتري يرجع على البائع، ويرجع على البائع، البائع ما يرجع على المشتري، ما يجي هذا التفصيل. هذا كلمة في احتمال آخر. الشيخ يقول إذا صاحب المسالك يصدق أن المقصود بالاحتمال الآخر هو أن حرية الولد منفعة للمشتري، إذن المحقق وافقنا في أنه استظهر من رواية جميل هذا المعنى. أما إذا لا، الاحتمال الآخر مو هذا معنى صاحب المسالك، مشتبه كما صاحب الجواهر يقول. صاحب الجواهر يقول صاحب المسالك مشتبه، فيه احتمال آخر بمقتضى السياق، عن احتمال التعيين، مو قال مطرح أول شيء احتمال التخيير. وقيل في هذه المسألة له، لمن؟ للمالك، مطالبة أيهما شاء، يعني شنو؟ يعني هو مخير، المالك مخير بين البائع والمشتري. وفيه احتمال آخر، يعني أنه مو مخير، بل يتعين عليه مطالبة البائع، ما يطالب المشتري بشيء. احتمال آخر مقابل التخيير، ما قال وقيل بالتخيير، وفيه احتمال آخر يعني التعيين. كما يحتمل أن المالك مخير بين أن يطالب البائع أو يطالب المشتري، يحتمل شنو؟ التعيين، يعني أنه يطالب البائع، ما يرجع على المشتري بشيء. هذا معنى فيه احتمال آخر. فحينئذ إذا المحقق يقصد هذا، بعد ما إلى ربط كلام المحقق بمحل الكلام، فلا يكون المحقق قد استظهر من الرواية ما استظهرناه. بناء على تفسير المسالك احنا نقول وفيه تأمل، هم هذه وفيه تأمل صارت عركة. فيه تأمل يعني تفسير المسالك فيه تأمل. فالشيخ يرى تفسير جنو صاحب الجواهر، وفيه تأمل يعني في تفسير المسالك تأملون، فالشيخ يرى تفسير صاحب الجواهر هو الوجيه أو لا، فيه تأمل في أصل المسألة، وهي أن حرية الولد منفعتون، كون حرية الولد منفعة للمشتري فيه تأملون، لأن مقصودنا في محل الكلام مو مطلق المنفعة، المنفعة المستوفات، ولا يصدق على الولد أنه منفعة مستوفات، هو منفعة لكن ما يصدق عليه أنه منفعة مستوفات، فيه تأمل راجع لأصل المطلب وهو أن حرية الولد منفعة مستوفات أم لا، مو فيه تأمل راجع إلى تفسير جنو تفسير المسالك. نعم ما أسمع.
ما جاء به صاحب المسألة في تفسير المحتمل خوب. أوجه ما جاء به صاحب الجواهر،
وجه الأوجهية،
وجه بأنه حينما يأتي رأي آخر ويأتي التفسير هذا ما يصبح محتمل آخر، لأن بالآخر بيرجع البائع.
وقيل وقيل مقابل قيل، وقيل في هذه المسألة له مطالبة أيهما، وفيه احتمال آخر يعني ليس له مطالبة أيهما. يعني الآن إحنا شيخنا صاحب المحقق في الشرائع ذكر مطلبين. مطلب الأول أن المشتري يرجع في قيمة الولد على من؟ على من؟ على البائع. المشتري يرجع في قيمة الولد على البائع، انتهى من هالمطلب. الآن دخل لمطلب ثاني، المالك مخير أو معين؟ قال في احتمالين، احتمال أنه مخير، احتمال أنه معين. السياق جاي ويا شنو؟ ويا صاحب الجواهر، مو السياق جاي ويا صاحب المسألة.
الاحتمال عادة يكون إذا احتمالين في فرق ما بينهما،
في فرق ما بينهما، التخير والتعيين ماكو فرق ما بينهما. الآن أنا مخير بين أن أرجع إلى البائع أو المشتري، أو أنا يتعين علي رجوع البائع، ماكو فرق بين التخير والتعيين.
ها؟ بالاخر المال بيحصل نصيبه،
هناك بعد هناك النتيجه واحده، بالنتيجه ان المشتري خسران.
لا بس ذكر صاحب
لازم بيطلع من كيسه، شنو الفرق؟
ولا فيه منفعه، هي
صاحب المسألة ما ذكر هذا صاحب المسألة، فسر صاحب
تفسير صاحب المسألة نقطه ان الولد منفعه، فاذا كان منفعه
شنو يترتب عليه من اثار؟
الاثر
أن الولد منفعة للمشتري، شنو بيترتب عليه من أثر؟
إذا كان منفعة في هذا الصورة ما بيرجع، ما يصير يبيع على الناس هذا.
هو يقول صاحب الشرائع يرجع.
لا
شوفوا ها صاحب الشرائع يقول وغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع.
طيب هذا وجه أحسن. طيب هذا يأكد أن توجيه صاحب المسألة هذا. لأن
هذا وجب بالنتيجة، إذا معنى سواء كانت حرية الولد منفعة أو مو منفعة، بالنتيجة يرجع المشتري على البائع.
وهنا احتمال آخر بأن الولد منفعة فلا يرجع.
لا، هذا ذكره صاحب الشرائع مقابل وقيل
توجيه صاحب
المسألة، لا ربط له بأصل المطلب.
خلاص. لأنه هو على فكرة رأي مقابل لهذا الرأي،
مقابل لرأي أصل المطلب أنه لا يرجع.
لا مقابل
أدري يعني أنه لا يرجع نتيجة
لا يرجع.
لماذا لا يرجع مع أنه مغرور؟ خلي يقول منفع لكنه مغرور.
من مغرور؟
المشتري مغرور
بس
استوفقها، سار المنافع مستوفقها وما ذلك يرجع إلى البائع.
لا بس ما لم حصل منفع ما يرجع،
مغرور بعد شو يعني ما يرجع؟
هل يكون وجه تأمل
شيء أنصاري؟ طب لا هذا
مو هذا
بالجبر ما يصير. سياق العبارة أحيط بكلام صاحب الجواهر. ثم إن انتقلنا المطلب الثالث الآن. ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يا قسم، وهو الرجوع بقيمة المنافع مستوفات، يظهر حكم القسم الأول، حكم ما يغرمه المشتري في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمان. الحاصلة هذه القيمة وقت العقد، كما لو باع الفضول يعني ما يسوى 20 باعه ب10 فتلف، فأخذ منه المالك 20 فتلف، يعني فتلف المبيع في يد المشتري، فتلف المبيع في يد المشتري، فأخذ منه المالك يعني أخذ من المشتري 20، فإنه يعني المشتري لا يرجع ب10 الثمن الأولى على البائع، وإلا لو كان يرجع ب10 الثمن على البائع لزم تلفه من كيس البائع، يعني لزم أن تكون خسارة الثمن من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك. بائع يقول لك أنا ما غريتك في أصل الثمن، أنت اللي أقدمت على المعاملة، أنا غريتك في الزائد، أما في أصل الثمن أنا ما غريتك، أنت اللي أقدمت على المعاملة، صح لو لا؟ وإلا لو رجع عليه لكان تلفه، تلف يعني شنو؟ تلف العين من كيس البائع من دون أن يغره البائع في ذلك، يعني في هذا المقدار، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية، يعني لو أن البائع كان صادق في دعواه لم تزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالي، يعني حتى لو كان البائع صادق على أي حال المشتري رايح يغرم شنو؟ يغرم هذا الثمن. إذن الثمن ما في تغرير، الثمن المسمى وهو 10 الأولى ليس بإزائها أي تغريرين، المشتري سيغرمها على كل حالين، كان البائع صادقا أو كان كاذبا هو سيغرم الثمن على كل حالين، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم تزل الغرامة، يعني ما ترتفع، لم تزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، تبقى الغرامة عليه على كل حال، فهذه الغرامة هذا المقدار، يعني هذه الغرامة يعني هذا المقدار وهو 10 الأولى للثمن، لم تنشأ عن كذب البائع بل نشأت عن الإقدام. وأما 10 الزائدة فإنما جاءت غرامتها، غرامة 10 الزائدة، من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع. ومما ذكرنا شوي هذا المطلب أنا هذا من موانع أحسن شنو؟
لا يعني يجيب شيء أي فكرة يقول أحسن أنت ما الناس ممكن تقولها فتسبق من لسان يعني
ما يخالف. أحسن الله إليكم إلى الجميع. عندنا واحد في الدرس، درس الصباح، إذا يوم نجيب رأي الإمام سيد الإمام والأحسن بارك الله فيك يقعد يمدح 5 دقائق إذا ما نجيب رأيه أو نناقش في رأيه أوه ذاك اليوم ما يتحمل هذا أحسن تمام. الله يحفظكم إن شاء الله. يقول سمع يقول لا فضل الله فات سمع يقول لا فضل الله فاك ما يعرف شنو فضل الله فاك فيوم من الأيام قال فضل الله فاك هذا واحد كان يقرأ في الكويت، كان ميرزا حسن حائر الله يرحمه قاعد ويريد يدعو إلى شلون يدعو إلى هذا المعنى. احفظ جميع العلماء خصوصا شيخنا مولانا شيخ ميرزا حسن
هاي طيب الله رمسه. وفكرها هذه كلمة زينة. خدمتكم.